أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قوله: كتاب الوكالة. قال باب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هدية ثم أمره بقسمتها. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت. وفي لفظ قال: ضحي به أنت.
نعم. كتاب الوكالة. الوكالة عبارة عن تفويض فيما تقبله النيابة، تفويض فيما تقبله النيابة. وابتدأ الإمام عليه رحمة الله بباب في وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها، وذكر خبر علي رضي الله عنه وأرضاه من رواية قبيصة، وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان في الإسناد والثوري، وابن أبي نجيح اسمه عبد الله كما هو معلوم. وفيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن إلى آخره، في حجة الوداع. المقصود بالجلال هنا ما يوضع على ظهر الدابة، فمثل هذه الأشياء يتصدق بها الإنسان طالما أنه يعني ذبحها لله تبارك وتعالى. والمقصود أنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عليه في مثل هذه الأشياء. الخبر الذي يليه خبر عمرو بن خالد، هذا نزيل مصر، ويزيد هو ابنه عمرو بن خالد والليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب في الإسناد إلى آخر الإسناد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود. العتود قيل من له حول، من بلغ حولا، يعني عنده سنة من الإيه، شاه عندها سنة تسمى عتود. وقال: غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت. ولأبي ذر كما هذه نعم لأبي ذر ضحي به أنت. الشاهد من هذا الحديث الأخير لما قال ضحي أنت، قال بقي واحد ضحي أنت، دل هذا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة، يعني النبي له في هذه القسمة التي قسمت، ولكنه أعطى نصيبه لمن؟ أعطى نصيبه لعقبة، أعطى نصيبه لعقبة، فقال ضحي أنت، فوكله أولا في هذه القسمة، وهذا هو الشاهد. ثم بعد ذلك ضحي أنت، فعلم أن له له نصيب في هذه القسمة، ولكنه وزعها على أصحابه. قال: باب إذا وكل المسلم.
قال: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صياغتي بمكة وأحفظه في صياغته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
طيب، هذا الحديث، طبعا هذا الباب فيه هذا الحديث، الشاهد من ابتداء قال باب إيه؟ باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. وهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تعامل مع أمية بن خلف، فالشاهد منه يحفظنا بأن يحفظني في صياغتي بمكة وأحفظه في المدينة. إذن هنا في شيء من الوكالة في دار الحرب مكة وفي دار الإسلام أو السلام وهي المدينة، هذا هو الشاهد. وقوله ها هنا فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، يعني قال اسمه عبد الرحمن أو قال نحو ذلك، فهو لا يريد أن يتسم بهذا الاسم، يريد اسمه الذي كان في الجاهلية وثم قتلوه في هذه القصة المعروفة. فيما الشاهد الآن يجوز أن يوكل المسلم حربيا، طبعا ما لم يعن بهذا على إيه؟ على أهل الإسلام، لأن هذا الذي فعله عبد الرحمن بن عوف لا يعين على أهل الإيه؟ على أهل الإسلام. أما لو كان فيه إعانة على أهل الإسلام فهذا طبعا غير جائز. قال باب الوكالة في الصرف والميزان.
وقد وكل عمر وابن عمر في
طبعاً الصرف أن يبيع النقد بالنقد، الصرف معروف، يعني غير مثلا جنيه بدولار أو نحو ذلك من هذه الأشياء.
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
موجود عند سعيد بن منصور، هذا موصول عند سعيد بن منصور.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك.
طيب، هذا الحديث طبعا حديث معروف، وقوله في الخبر جنيب، الجنيب الجيد، الجنيب هو التمر الجيد، لا رداءة فيه ولا شيء سيء في هذا التمر. وفيه الشاهد منه استعمل رجلا على خيبر، هذا هو الشاهد، يبقى فيه وكالة في الايه، في قضية أنه يزن ما يخرج من خيبر ويقوم على أعماله، هذا لا إشكال في، كذلك في الإيه؟ في الصرف، لأن هذا الحديث فيه معنى الصرف، هذا الحديث فيه أيضا معنى الصرف، أن الإنسان إن كان الذهب أو الدنانير كما يقولون قديما فيها آفة فيباع الدينار الذي به آفة أو دينارين من الإيه من الجيب بدينار سيء، هذا فيه معنى الإيه؟ فيه معنى هذا ربا وهو صرف، لكن هذا صرف غير إيه؟ غير جائز، كويس، طالما أنه جنس إيه؟ جنس واحد، يعني يبيع مثلا أوراق 10 جنيهات أو 1000 جنيه عشرات رديئة، فيبيعها بكم؟ فيبيعها ب500 جنيه، هذا ربا حرام، لكن 1000 جنيه ممكن يغيرها بين $100 لو أراد، أو بأكثر أو بأقل، لا إشكال طالما اختلف. فهذا الحديث فيه نفس المعنى، لأن تمر رضيء بتمر إيه؟ بتمر جيد، كويس. وقوله بعد ذلك في الميزان، يعني في الموازين، مثل ذلك، يعني لا يباع الرطل بالإيه؟ بالرطلين كما مر معنا قبل ذلك، ولا الإيه؟ ولا الدرهم بالدرهمين إلى آخره. يبقى الوكالة في الصرف والميزان هذه جائزة لكن لها ضوابط. قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني الوكيل هذا لابد أن يرعى مال من؟ مال صاحبه، فإذا رأى فسادا يصلحه حتى إن لم يرجع إلى صاحبنا، ثم بعد ذلك يقر على هذا الفعل أو يعني يستدرك عليه. حدثنا إسحاق
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله
هذا الحديث ظاهر في تصرف الأمة أولا فيه أن ذبيحة العبد جائزة وكان يعني كأنه بعض الناس يقول بخلاف هذا أن ذبيحة العبد غير جائزة لكنها جائزة وصحيحة وكذلك أنها وأن هذا الحديث فيه تصرف الوكيل بغير إذن صاحب المال لكن لحاجة لأنها كادت أن تموت فأدركتها وأكلوا طالما أنها سمت بالشروط المعروفة فيه أن تصرف الوكيل جائز في مثل هذه الحالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
قال وكتب عبد الله بن عمرو إلى كهرمانة وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله
كهرمان ده زي الوكيل يعني واحد يسير لك الأعمال ممكن بنسميه الوقت سكرتير ماشي سميه كما إيه كما تشاء يعني يدفع مصاريف الأولاد يروح يدفع لك فواتير مثل هذا
وهو غائب عن أهله أن يزكي عن أهله الصغير والكبير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء
الشاهد أعطوه فوكل النبي صلى الله عليه وسلم في الإعطاء شاهدا أو غائبا باب الوكالة في قضاء الديون
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه
يعني لم نجد إلا أمثل من السن أكبر من السن يعني هو مثلا يريد أن ندفع له ابن سنة فلا نجد إلا ابن سنتين وثلاث وهذا أضخم وأكبر
فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء
حديث ظاهر في الترجمة باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز وهب شيء للوكيل أو لمن جاء يشفع فوهب له شيئا
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم
استأنيت يعني انتظرتكم ينتظرهم استأنيت أي انتظرت استأنيت بكم أو بهم في بعض النسخ بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم
بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم.
طبعا العرفاء مثلا 10 يكون لهم قائد, كل 10 يكون لهم قائد أو كل قبيلة أو كل أهل بيت, فطبعا الناس كثير, فالنبي قال مثل هذه الكلمات فالكل خلاص طيبنا لك يا رسول. لكن من الممكن بعض الناس إيه لم يقل شيئا, والنبي لم ينظر في كل في كل الناس, فالريف هذا يعرف قضايا الناس ويعرف من اللي رافض ومن اللي قابل, ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فيها معنى الوكالة, ووكلوه في إيه في مثل هذا. وكذلك شفيع, وهب شفيع قوم, وهب إيه شفيع قوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قام على هذه الإيه على هذا المعنى بالنسبة إلى هذا الإيه وفد هوازف.
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال باب.
نعم. إذا يبقى الآن الوكالة الهبة, هبة شيء لوكيله أن يهب لوكيله شيء, أو أن الشفيع الإنسان يهب له شيء ويوكل في هذا شخصا, كل هذا جائز. باب. إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي, لم يبين له الكمية التي يأخذها.
نعم. فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره, يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال, إنما هو في آخر القوم, فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. فقال أمعك؟
ثفال طبعا بطيء, جمل فيه بطء وعي.
قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطينيه. فأعطيته فضربه فزجره, فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه, قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلى منها. قال فهل
يعني مات زوجها أو طلقها أو نحو ذلك؟ فهي سيب.
قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات, فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها.
يعني قال جربت يعني لها خبرة تقوم على إخوتي ونحو ذلك.
قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
الشاهد من هذا اقضه وماذا وزده. باب. إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين, قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه وزده. فبلال موكولة له الزيادة, فعلى حسب الحال يعني يرى أن أربعة دنانير زاده القيراط هذا هو المناسب بالنسبة لأعراف الناس. هذا هو الشاهد الذي أراده المصنف. باب. وكالة وكالة المرأة الإمامة في النكاح, هكذا عندكم ولا
الأمراء في بعض النسخ؟
الأمراء في بعض النسخ هي الصواب
الإمرأة
يعني. وكالة المرأة الإمامة في النكاح. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك.
أو وكالة الامرأة الإمامة في النكاح كما أشار إليها الإمام القسطلاني. حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن.
الشاهد ظاهر أنها كأنها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها وقال ما قال. قال باب. إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا. إذا وكل, تنبه للترجمة, إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. يظهر لك الحديث الآن. وقال يعني هو الآن وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، يعني ترك الوكيل شيء من إيه؟ شيء من هذا الذي وكله فيه ليأخذه البعض أو نحو ذلك كما سوف يأتي الآن. فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل جاز. يعني كمان أنت مثلا وكلت إيه؟ وكلت إنسان، وكلتك في حفظ هذا المال، ثم بعد ذلك أنت أقرضت أو أعطيت بعض الناس من هذا الإيه؟ من هذا المال شيئا، تنبه، هل هذا جائز أم لا؟ وحديث أبو هريرة يظهر لنا المعنى. اقرأها إن شاء الله.
وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت والله لأرفع
عنك. هذا الحديث موصول في النسائي، هذا الحديث موصول في النسائي، وعثمان هذا من شيوخ البخاري، لكن البخاري لم يصرح بالتحديث، قال وقال عثمان هكذا، كويس، لكن الحديث موجود فين؟ في النسائي.
قال فأخذته وقلت والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الشاهد لغاية دلوقتي فين؟ النبي وكله في الحفظ، صح؟ فماذا؟ فأعطى، هو ليس له أن يعطي، صح ولا؟ لكنه أعطى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال ما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك
فقرأ. بعض الروايات ما هن؟ قال إذا أويت.
قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حفظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت. قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حفظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صادكك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال
يا أبا هريرة.
يا أبا هريرة قال لا، قال ذاك شيطان.
طيب، طبعا الشاهد كما قال الشارح فخليت سبيله لأن أبا هريرة ترك الرجل الذي حث الطعام لما شكى الحاجة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وخلص الشاهد ظاهر. وقوله ها هنا وكانوا أحرص شيء على الخير، وكانوا إيه؟ أحرص شيء على الخير. هذه إما أنها مدرجة، يعني مدرجة من بعض الرواة، وإما أنها يعني كما يسمي علماء البلاغة بيسموه التفات، بيسموه التفات. فمن الممكن أن يكون هذا من كلام أبو هريرة، وممكن أن يكون مدرج من بعض الرواة. وكانوا أحرص شيء على لي على الخير، يعني الصحابة، وهو داخل طبعا فيهم، فلهذا حرص وترك الرجل وترك الشيطان لما علمه هذه الكلمات. والحديث كما ذكرت لك موصول في سنن أبي عبد الرحمن النسائي. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغفار
هذا ابن أبي كثير في الإسناد
قال سمعت عقبة بن عبد الغفار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل
قال يعني باب الانزعاج من هذا الفعل الذي فعله بلال وبلال ما كان يدري أن هذا ربا لا تفعل ولكن
إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره
فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيع فهو بيع غير صحيح باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف إذا أردت أن توقف وقفا فوكلت أناس على هذا الوقف فماذا؟ قال حدثنا قتيبة
بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في وقال عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا غير متآثل مالا
غير متآثل
يعني مالا
جامع يعني يأكل صديق يهدي إلى الناس ليعطي الفقراء لكن لا يتزود الإنسان منه زادا يعني يأخذ منه ويتزود ويتجر ويحمل فوق حاجته هذا غير جائز لم يجوزه
فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم
نعم يعني يهدي منهم لأن هذا داخل في وقف عمر وشرط عمر في الوقف باب الوكالة في الحدود
قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجما قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضرب قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد
نعم الحديثين من الظهور بمكان أبو الوليد طبعا في الإسناد الأول هشام بن عبد الملك هذا الطيالسي وبقية الإسناد معروف عبيد الله هذا ابن زياد عبيد الله ابن زياد والحديث الأول هذا في اللعان في قصة المتلاعنين المشهورة أو معذرة في قصة الرجل الذي نعم العسيف نعم قصة العسيف والحديث الثاني فيه أيضا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة هذه الحدود النبي كان دائما ما يوكل في إقامة الحدود باب الوكالة في البدن وتعاهدها
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن
مقصود بالبدن وتعاهدها مقصود ما يهدى إلى البيت يجوز أن يوكل الإنسان
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي
فتلت قلائد هدي النبي بيدي ثم قلدها الرسول بيدي ثم بعث بها مع أبي إذن وكله في مثل هذا قال باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله يعني أطلق له التصرف في وضع هذا الشيء في أي مكان يرى أنه لوجه الله تبارك وتعالى وقال الوكيل قد سمعت ما قلت
قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها من ويشرب من ماء
كانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخن
هذا هو الشاهد فضعها يا رسول الله حيث شئت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ابتداء ثم بعد ذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام عليه بفعل ما تسمعون الآن
فقال بخن ذلك مال رائح قال ذلك ماء رائح قد
مال رائح يعني رابح مال عند الله رابح صدقة مقبولة
قد سمعت ما قلت فيها قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمي تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح
نعم طبعا تابع يحيى يعني يحيى بن يحيى إسماعيل هو ابن أبي أويس عن مالك باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها هل له أجر في هذا إذا وكلتك في حفظ مال ونحو ذلك فحفظته هل لك أجر في هذا حدثنا محمد
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين
نعم الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين يعني كأنه له الأجر شارك صاحب المال في هذا كما ذكرنا هذا مرارا وقلنا من يقوم على الزكوات ونحو ذلك قد يصيب الأجور التي يصيبها أصحاب النفقات قال كتاب الحرص والمزارعة الحرص الزراعة والمزارعة اللي هي المعاملة المعروفة على الأرض يدفع الأرض لرجل ويتقاسم المحصول ولا يجوز أن يكون على جزء معلوم من من الأرض وإنما يكون القسم على الربع على النصف إلى ما يعني كما يحب أما أن يتعاقد مع هذا المزارع على جزء معلوم ربع الأرض الشمالية أو الجنوبية ونحو ذلك فهذا غير جائز لأن قد يفسد هذا ويصلح هذا ويقع الضرر على أحدهما قال باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
مسلم هذا شرط مسلم شوف الناس يعني الفلاحين ومن يقوم على زراعة الأرض ونحو ذلك هذا الأجر له اللي هو بس كل من يأكل منه أكمل الحديث ما من مسلم
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
كل هذا المحصول يأكل منه الطير يأكل منه الإنسان كل هذه الصدقات تجري على صاحب الأرض وطبعا فيه الفضل المعروف وهو الباب أصل عقد الباب قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به يعني في أحاديث كما سوف نسمع الآن حديث أبو أمامة وأحاديث أخرى فيها ذم من يشتغل بالزراعة وهذا محمول على أمور منها أنه ترك الجهاد في سبيل الله وعزة الإسلام واكتفى بماذا؟ واكتفى بالزراعة والأكل والصناعة ونحو ذلك من هذه الأشياء وتركوا العزة وتركوا هذه الأشياء الشرعية المعروفة
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل في لفظ إلا أدخله الله الذل.
ماشي أدخله الذل أو أدخله الله الذل. قال محمد اسم أبي أمامة صدي بن عجلان. طيب يبقى ده محمول عليه محمول على المعنى الذي ذكرته أنه خلاص اكتفى بمثل هذه الأشياء ولا يعلم عن العزة الدين والجهاد في سبيل الله وصيانة الإسلام فهو محمول على هذا. وفي أحاديث أخرى كثير يعني جاءت أحاديث فيها هذا المعنى أننا إذا اكتفينا بالزرع وتركنا الجهاد في سبيل الله فإن هذا سبيل شر عياذا بالله. لكن الأمر لا يوجد هنا ذم للزراعة والفلاحة في ذاتها، لا يوجد ذم في هذا، بل أجر يعني فيه أجر في الزراعة ونحو ذلك، بل ويحص الشرع على مثل هذه الأشياء، لكن إن أدت إلى ترك عزة الدين والجهاد في سبيل الله قد تذم. قال باب اقتناء الكلب للحرس.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب صيدين أو ماشية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل أي ورب هذا المسجد.
طيب اقتناء الكلب الحرس صيد أو ماشية أو حرس كل هذا إيه؟ كل هذا جائز، يحرس لك إيه؟ الماشية أو الزرع أو البيت أو يصيد لك بشروطه يكون معلم، هذا جائز لا إشكال. وهل يشترى؟ هنا الخلاف المعروف بين العلماء، ومنهم من قال بل يهدى ويتهداه الناس ولا يشترى ولا يباح. الحديث الذي يليه من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، مقصود بالضرع هنا الماشية كناية عن الايه عن الماشية. نقص كل يوم من عمله قيراط عياذا بالله، يعني من يقتني الآن الكلاب ويلعب بها ونحو ذلك البيت لا يدخله، لا تدخله الملائكة، ثم صاحبنا هذا يتلوث ويتنجس، ثم ينقص من أجر قيراط. القيراط الآن أي يعني هذا أجر مهول، أي حسنات يحصلها الإنسان حتى يخصم منه في كل يوم إيه؟ في كل يوم قيراط من أجل إيه؟ هذه الكلاب. وانظر يعني سبحان الله هذا يعتبر من علامات النبوة. شوف فتنة كثير من الناس بالكلاب ويأتي الشرع يمنع مثل هذه الأشياء، اربط بين هذا تجد يعني معاني كثيرة فيه مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذا المعنى ويمنع الناس من اقتنائه، وفيه آفات كثيرة يعني ويلهو به الإنسان ولهو باطل. قال باب استعمال البقر للحراثة.
قال حدثنا محمد
يعني لنبش الأرض ونحو ذلك واستخدامها في الزرع.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراثة. قال
هذا هو الشاهد، خلقت لماذا؟ للحراثة مش للركوب.
قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وهما يومئذ في القوم.
نعم طبعا هذا الحديث وهيأتي معنا، هذا الحديث هيأتي معنا في تفصيله، لكن الشاهد منه اللي احنا عاوزينه ايه؟ أن البقر إنما يكون لي الحراسة. قال باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، هل هذا جائز؟ مؤنة النخل يعني تعتني بالنخل وتسقيه وتضع فيه ما يريد من مثلا أشياء تصلحه، ثم بعد ذلك نتشارك في الثمر النصف الثلث كما شاء. نعم
قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة فقال لا فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
يعني لم يقبلوا طبعا لكن تكفون المؤنة يعني في النخل تسقى وتربى ويعتنى بها ثم بعد ذلك تشركون في الايه في الثمر وهذه مزارعة جائزة. باب قطع الشجر والنخل هل هو جائز أم لا؟ قال أنس
وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى بن
إسحاق طبعا المشهور مر معنا هذا الحديث في نبش في بناء المسجد في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهن على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
طبعا هنا فيه جواز أن يعاقب المحارب بمثل هذا أن يقطع نخله ويفعل به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في بعض في بعض الأحيان للإمام وللمجاهد أن يفعل مثل هذا بالقوم. قال باب حدثنا
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
نعم. وأما الشاهد بقى هنا إيه؟ قالوا هذا الحديث كأنه فاصل بين الأبواب السابقة والأبواب القادمة وفيه أن الإنسان إن اقترى بمثل هذه الصورة غير جائز لما فيه من الفساد. وفيه مفهوم المخالفة أنه لو كان بالدينار والدرهم فجوزه البعض وله أن يزرع ما شاء ويأكل إيه؟ ويأكل هو ثمره ليس لصاحب الأرض إيه؟ ثمر حينها لأنه أخذ المال. ثم يبتدئ في هذه الأبواب باب المزارعة بالشطر ونحوه لو أراد أن يأخذ النصف هل هذا له أم لا.
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيتي هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع على
وزرع علي يبقى دلوقتي ما من أهل بيت لأنهم أهل زرع على الثلث والربع ازرع هذه هي الأرض ازرعها ونأخذ منك الايه الثلث أو تأخذ أنت الثلث إلى آخره. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. قال عبد الرحمن
وقال عبد الرحمن بن أسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعمل عمر الناس على أن جاء على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاء بالبذر فلهم كذا.
يبقى هنا شرط الآن والله أجيب أنا البذور يبقى أخذ النصف هتجيبوا انتوا البذر وتعملوا كذا وكذا فهاخذ كذا هذا بالشرط لا اشكال. قال الحسن
وقال الحسن لا باس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما وراء ذلك
ايضا جائز لا اشكال في هذا. يعني مبنى الامر على ايه على التراضي والاتفاق وعدم الغبن.
ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم
بن يعني يجمع أجمع لك القطن لأن القطن فيه مشقة في جمعه أجمعه وأخذ الربع أخذ وهكذا. نعم إزاي لا 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 ده مش شركة ده واحد خلاص زارع وقضي الأمر وزرع زرعا ثم أتى إليه رجل قال أحصد لك هذا وأخذ الربع وأخذ الثلث ها لا إشكال في هذا مفهوم.
وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
كل هذا بالاتفاق كل هذه الأشياء والمشاركات تكون بالاتفاق.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
يبقى الآن أيضا باب المزارعة بالشطر ونحوه، هكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، كإشكال عامر أهل خيبر شطر ما يخض النصف، ولهذا بوب عليه الإمام البخاري. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، الآن خلاص هتجلس وتزرع وأخذ منك الشطر، إلى متى؟ سنة، 12، طب لم نسمي شيء فماذا؟
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
الآن أين الوقت؟ لا يوجد وقت، يبقى هذه المعاملة جائزة. أترك لك الأمر بهذه الصورة، في بعض الروايات نقركم عليها ما شئنا، ثم بعد ذلك أجلاهم إيه؟ أجلهم أمر كويس، لكن هذه المعاملة ابتداء جائزة أم لا؟ جائزة ولا شيء فيها، وفيه جواز طبعا مثل هذه الفعلة. قال باب
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم.
وإن يعني المخابرة، لأن فيه معنى باطل وفيه معنى صحيح. إذا كان المعنى أن هتأخذ الربع الشمالي أو الجنوبي وتحدد ويحدد لك الأرض، هذا معنى غير صحيح، هذا مخابرة منهي عنها. وأما إن كان الأمر مبناه على إيه؟ على ما وصفنا قبل ذلك، تأخذ الثلث أو الربع من النتاج، فجائز كويس. ثم بعد ذلك هذا النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قد يكون محمول على منح آخر، وهو أن يمنح الإنسان أرضه لأخيه ولا يؤجرها له طالما أنه لا يحتاجها، وكان هذا يعني بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لينتفع الناس، يعني يعطيها هبة يزرعها وينتفع بها، وإذا احتاجها صاحبها أخذها بعد ذلك. يجوز أنهم أخذ، يجوز، لكن أنا بكلم إيه؟ بكلم المنحة في هذا الحديث الذي نقرأه، النبي حسهم على إيه؟ على أن يمنح الإنسان أخاه كويس، عشان ما يتفهمش منه النهي.
وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وقال ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومة.
شايف؟ يبقى جائز، ما فيش إشكال، لكن الأفضل أنت تمنح إيه؟ تمنح أخاك. وهذا طبعا عائد إلى العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجة الصحابة والهجرة والوضع الذي كانوا فيه. قال باب المزارعة مع اليهود.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.
باب ما، طبعا ظاهر جدا الباب، باب ما يكره من الشروط في المزارعة.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى قال سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا معلوم وعلمناه، أن هذه مثل هذا التصرف في المزارعة غير جائز، هو المنهي عنه أن يشترط جزءا معلومة من الأرض هي حصاده وهي أجره سواء للأول أو للثاني، هذا غير جائز. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، الحديث المشهور.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، قال أحدهم
أو يفرجها
يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي ولد والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأجرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله
فرأوا
السماء. وقال الآخر: اللهم إنا كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته بثغاء وجهك ففرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق
الشاهد في الثالث
بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فراغب عنه، فلم أزل أزرع حتى جمعت منه بقرا ورعيها.
الإمام البخاري انتقى هذه اللفظة التي جاءت في من رواية موسى بن عقبة عن نافع، وفيها فلم أزل أزرعه، يعني هو استعمل هذا المال في الزرع، وهذا هو الباب معقود في هذا. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها.
قال: فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. وقال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع: فسميت.
نعم، بل الحديث هذا باب إذا زرع فلم أزل أزرعه حتى جمعته إلى آخره. فالشاهد أن الإنسان يجوز له أن يفعل هذا، يجوز له هذا الفعل، زرع بمال القوم بغير إذنهم، وكان شريطة أن يكون ذلك صلاح لهم. لو أن هذا الرجل زرع بماله ثم فسد الزرع وهلك الحرص ونحو ذلك، كان ضامن أم لا؟ يضمن أصل المال الذي لصاحبه. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به.
هيجي في الوصايا هذا الحديث.
قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال: عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا.
هنا أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتها. فعمر ما كان يفعل هذا، عمر كان يوقفها على المسلمين وينتفع كل المسلمين بهذا المال، ولا ينتفع به طائفة معينة. فإذا فتح الأرض عنوة، فالعلماء على مذاهب، فمنهم من يقول الذي فتح عنوة لا بد أن يقسم، لا يجوز إلا التقسيم، وأما فعل عمر فلا يقبلونه. ومن العلماء من يقول تصير وقف بنفسها، لا تقسم أصلا، إذا فتحت عنوة صارت وقفا ووزعت على المسلمين. ومن العلماء من يفصل، يخير الإمام، هذا مذهب الإمام أبو حنيفة وأظن مذهب أحمد، يخير الإمام بين القسمة وبين الوقف، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة عمر بعد ذلك. فالشاهد من هذا أن الباب في الأوقاف ونحو ذلك، هذه كله هذه الأشياء المزارعات، طبعا إذا أوقفها هتزرع، والنتاج الذي يخرج منها يعامل الناس، يقول له خذ مثلا 10% من الزرع والباقي يأخذه هو ثم يوزعه على المسلمين وينفقه في مصالح الناس. باب من أحيا أرضا مواتا، فهل هي له أم لا؟ الموات أرض لا نفع فيها، أرض بور أو أرض صحراء أو بها أشياء فاسدة فعمرها وأصلحها، هل له أن يأخذها أم لا؟
ورأى ذلك علي في أرض الحرب في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عمرو بن عوف
نعم عن عمر
ها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
ماشي عمر عمر وابن عوف
هي في بعض النسخ يا إخواني
عمر وابن عوف
وهو هذا لا عمر وابن عوف نعم عمر وابن عوف
ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر
هي تنبهوا الظاهر والله أعلم أن هذا فيه خطأ ذكر عمر هنا الظاهر والله أعلم أنه خطأ والحافظ ابن حجر أشار إلى أن هذا تصحيف وأن الصواب ويروى عن عمرو ابن إيه؟ عن ابن عوف ويروى عن ابن عوف أو عن عمرو ابن عوف كويس عمرو بن يزيد المزني الصحابي لا. المعروف وجاء هذا في بعض النسخ فعلا في صحيح البخاري ذكر عمر لكنه نص الحافظ أن هذا تصحيف
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى بي عمر رضي الله عنه في خلافته
طيب وليس لعرق ظالم فيه حق يعني دلوقتي رجل اغتصب أرضا وزرعها فيأتي أولياؤه يطالبوا بإيه؟ بهذا الزرع وبهذا الحقوق ليس لهذا الظالم حق له ولا لإيه؟ ولا لورثته الحديث الذي يلي من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق إيه؟ أحق به طالما أن الحاكم لم يحمي الأرض الآن لا توجد أرض بمثل هذه الصورة في الغالب لأن كل الحكومات تعمل إيه؟ حمت الأرض يعني لا توجد أرض موات يفعل الإنسان بها ما يشاء فأرح نفسك من السؤال الذي تطرحه باب
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة
خلاص يعني هو أصل هذا الأمر غير مبقاش متصور اللي هو خلاص كل الدول عملت إيه حمت ما هي الحدود دي إيه حمى كل هذه الأرض مملوكة للإيه؟ مملوكة للدولة فتيجي تقول وضع يد أو مش وضع يد نحو زي أشياء غير متصورة وكل قضية بنفسها لابد أن ينظر فيها ويحكم فيها لكن وضع اليد جائز غير جائز هذا كلام ما يصلحش
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سليم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك
هذا الباب أو اقرأ الحديث ده كمان عشان
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة
الباب اللي قبله في امتلاك الإنسان للموات صحيح أم لا هذا الباب كأنه يشير إلى أن بعض الأماكن حتى إن أصلحها الإنسان وأحياها الإنسان لا تمتلك لنفع الناس لأن هذه الأماكن التي في الحديث الأول والثاني حتى لو أحياها إنسان لا يستطيع أن يمتلكها لماذا؟ لأنها أماكن يهبط عليها أهل الإسلام ويحج فيها ويجلس فيها فمثل هذه الأشياء لا تمتلك فإن كان مكان ينتفع به عامة المسلمين ثم أصلحه إنسان هل يمتلكه وينطبق على الحديث السابق أم لا نقول لا يمتلكه ولا ينطبق على الحديث السابق لنفع الناس باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما
قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين, وأراد إخراج اليهود منها, فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرجكم بها على ذلك ما شئنا.
قال الشاهد ما شئنا, فقروا بها
حتى أجلهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
نعم. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن أمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقيلكم؟ قلت نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة.
فيه معنى المواساة, هذا المعنى لم يحرم لكن النبي حسهم على هذا اللي بمحاقيلكم خلاص بيؤجرها على الربع والسرس هل هذا جائز أم لا؟ جائز. فقال لا تفعلوا هذا لمواساة لأصحاب, هذا في فترة من الفترات. فقال ماذا؟ زرعوها, يعني هو صاحبها يزرعها وينتفع بها, أو أزرعوها سيبوها هو واحد يعني بعض الصحابة يزرعها وينتفع بها كاملة, أو أمسكها خلي الأرض عندك لا تفعل بها لا تفعل بها شيء.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها, فإن لم يفعل فليمسك أرضه
نفس. وقال الربيع
بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال
هذا تفسير ابن عباس. ابن عباس قال النبي لم ينهى, ولهذا بعض الأحاديث كما ترى النبي نهى أم لا نهى, ظاهر النص النهي أم لا, لكن يفهم منه الكراهة ولا يفهم منه التحريم. الظاهرية من تأخذ مثل هذا كم النص نهى النبي وإنما النهي منه صلى الله عليه وسلم على الكراهة وليس على التحريم, وهذا شاهد ابن عباس يفهم من هذه الأحاديث أنه لم ينهى عنه يعني لم يحرمه ولكن قال
أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع, فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن.
نعم. يبقى الآن يعني كأنه خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وعلم أن بعض أنواع المزارعة غير جائزة اللي هي على قطعة معلومة من الأرض, ثم بعد ذلك النبي أقرهم على المزارعة المعروفة بالتلت أو الربع أو شيء معلوم, ثم بعد ذلك ابن عمر كما يقال انتهى عن هذا عن المزارعة خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا في أخريات حياته فانتهى عن هذه الفعلة. وكان ابن عباس قال هذا ليس مكروه إنما حس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ما سمعنا. نعم. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة.
قال لازل في حديث قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سليم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى, ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه
الذي أردنا. نعم.
فترك كراء الأرض. قال باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. قال حدثنا عمرو
بن موصول عند الثوري في الجامع كما قال الشارح.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عن مايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربع أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار أو والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال ليث: وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزوه لما فيه من المخاطرة.
يبقى الآن برضو كما ذكرت لك لما فيه من المخاطرة، يعني الأرض هذه لن تخرج شيء، ثم يؤجرها بالمزارعة بالمال. أغلب الناس هيقول له هذا غير جائز، صاحب الأرض يعلم أنها لن تخرج أي محصول، وصاحبنا الآخر يبقى ده فيه كما قال ليس هنا نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم والحلال الحرام لم يجيزوه، لأنه يعني لا يتم له النفع. قال باب:
قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة سأذن ربه في الزرع فقال: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاء صاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال العربي: والله لا تجد إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الغرس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرس في أربعين فتجعله في قدر الله، فتجعل فيه حبات
يعني
حبات.
تأتي بامرأة عجوز بجوار المسجد، تأتي بسلق، تأتي بطحين، ويقول لي: كنا نغرسه في أربعائنا نهر صغير أو سقي أو نحو ذلك، ثم
يقول: فتجعل فيه
حبات. لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه، أو أكمل.
قال: فتجعل فيه حبة من شعر، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك.
يعني فإذا لا يوجد فيه لحم ولا دسم ولا أي شيء.
فإذا صلينا الجمعة زرناه فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
مر معنى هذا الحديث: فنلعقه، يعني لا يتركه شيء في الإيه فيه حتى يلعقه
رضي الله.
فكنا سهل بن سعد صغير من صغار الصحابة يقول فكنا وما كنا نتغدى أو قال فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، عشان هذا الذي يقول. حدثنا موسى
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث.
يعني شوف هذه المعاني لا بأس بها، حتى يعني لو طبقنا هذا على الأطفال الصغار لا بأس بها، اللي هو رايح مكان مش عشان يحفظ قرآن، هو يحفظ قرآن مثلا، لكن هو رايح للهدية لا إشكال. بعض التابعين فيما أذكر لا أذكر اسمه قال: كان أبي يعطيني على كل مجلس دينار، يعني روح الدرس بعشرة جنيه. قال: فطلبت العلم على ذلك وأصبح عالما لا إشكال، لكن كان رايح هو رايح كل درس بكام؟ بعشرة جنيه، عشر جنيهات، إلى أن صار خلاص عنده شيء وفتح الله عز وجل عليه. لأن الطفل الصغير لا يعقل النوايا، والله عز وجل قد يتجاوز عن هذا، والإنسان قد يطلب العلم غير وجه الله ثم بعد ذلك يعني يرزق فيه النية. وخلي بالك قول العلماء: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، هذه لا معنى صحيح. مش المقصود الإنسان طلب العلم فخرا ورياء وسمعة، لا، طلبه بغير نية. في كثير من الناس يطلب العلم حبا للعلم، يحب العلم، يحب هذه المجالس ويحب الخير، هذه لا تكفي، هذه النية وحدها، وإنما هناك نوايا أخرى، أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه والتقرب إلى الله وصيانة الشريعة وأشياء نوايا أخرى قد تشق عليه بعض الشيء. هذا هو المقصود، يطلب العلم هكذا حبا فيه. وكما قال العلماء هذا ليس بمكروه، لكن ليس هو غاية الأشياء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: حتى لو طلب العلم وفعل العبادة حبا فيها هذا شيء قد يمدح يمدح صاحبه. فمن كانت هذه صورته رزق بعد النية ووفق إلى النية الصالحة فيها. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت
أمرأ أموالهم هذا والشهد هو الزراعة والغرس، لأن هذه هي أعمال الأنصار.
كنت امرأ مسكينا ألزم النبي صلى ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون.
هو ده الإنسان اللي عنده وقت، هذه نعمة، اللي متفرغ وعنده وقت يكون بهذا الصورة، يحضر ما لا هو يحضر والناس غيبة، هو يقرأ وهم لا يقرؤون، هو يحفظ وهم لا يحفظون، عنده وقت كويس، والتانيين صالحين وكل حاجة، لكن ايه بيفوت، تفوت عليهم أشياء كثيرة. مع طول زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جلس الناس للتحديث وكل إنسان يخرج ما في صدره، أبو هريرة عنده إيه؟ عنده الكثير، عنده أشياء كثيرة، حتى الصحابة أنكروا على أبو هريرة كثرة هذه الإيه؟ كثرة هذه الأحاديث، فهو يقول الله الموعد ويعلل سبب كثرة هذه الرواية وكثرة هذا العلم عنده. ليه؟ لأنه متفرغ جالس، وغيره كان يطلب العلم ويعمل، أو عنده كذا وكذا وكذا، فطبعا شتان بين تحصيل الأول وتحصيل الثاني. قد يطلب الإنسان العلم وآخر متفرغ يطلب العلم، فكون الأول عالم في شيء والثاني حصل علوم كثيرة، تجده عنده فنون، صاحب فنون كما يسمى هؤلاء أصحاب أصحاب فنون، تجده في أصول الفقه والحديث والمصطلح والتفسير وإلى آخره. من أين له كل هذا؟ تفرغ وطول زمان وبركة وحرص ومنهجية يصل. أبو هريرة كان عنده هذا، ثم أضيف إلى كل هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا، والله والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم.
نسأل الله علما لا ينسح، ونقف عند كتاب المساقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.